بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة السابقة حركة السفياني التي يتحرك من خلالها من الشام متوجها إلى الكوفة ليجعل الكوفة منطلقا يعارض به حركة الإمام المهدي عليه السلام، التي هي حركة ظهور أولي يظهر فيه في المدينة. قلنا أن السفياني حينما يتحرك يواجه بعض الصعوبات، حينما يصل إلى شاطئ الفرات ينظر من بعيد وإذا جبل من ذهب. طبعا هذا الجبل من الذهب ليس مصطلحا مجازيا، وإن كان بعضهم فسره بأنه عيون أو آبار نفطي أو مصالح معينة، مصالح سياسية معينة أو مصالح عسكرية معينة، لكن الروايات تشير إلى حقيقة أن ما يتراءى إلى السفياني وإلى غيره بأنه جبل من ذهب. هذا الجبل من ذهب تتصارع عليه كل الأطراف: الجيش التركي من جهة، جيش السفياني من جهة، جيش فلول من بعض الحركات المناوئة للسفياني وللجيش التركي أيضا من جهات أخرى، فيتصارعون ويحتدم الصراع حتى يقتل بعضهم بعضا. طبعا حينما تنتهي المعركة ينظر هؤلاء إلى الجبل، جبل من ذهب، فلا يجدون إلا صرابا، ويبدو أن هذه القضية إعجازية. تشارك هذه القضية ويشارك هذا القتال في إضعاف قوة السفياني الذي يريد أن يتوجه بقوته وبثقله إلى الكوفة. طبعا يأمن جيش السفياني من هذه المعركة، وهذه المعركة معركة محتدمة ستكون، ومعركة فاصلة حقيقة بين كل الأطراف، لكن ينتصر فيها السفياني، إلا أنه يخرج منها ضعيفا، لأنه مما ألحقته هذه المصادمات من قتلى ومن جرحى ومن فارين من هذه المعركة. يتوجه السفياني بعد ذلك إلى الكوفة، وسيكون هناك قتال أيضا في الموصل، يعارضه أهل الموصل يمنعونه من الدخول، إلا أنه يتغلب عليهم، ثم بعد ذلك يتوجه إلى بغداد. سيحدث هناك أيضا قتال عنيف بين السفياني وبين أهل بغداد. ثم لا يهم السفياني هذه المعارك وهذه يعني هذه المعارضات الشعبية، هذه المعارضات التي يشترك بها العراقيون سنة وشيعة، يرفضون وجود السفياني ويرفضون تدخل السفياني في بلادهم. فلذلك يدخل إلى بغداد وتحدث هناك معارك شديدة وعنيفة بين أهل بغداد وبين السفياني، ينتصر فيها السفياني، ثم يترك بغداد متوجها إلى الكوفة وهو هدفه. يتوجه إلى الكوفة ويدخل إلى الكوفة باعتبار أن الكوفة ستكون عاصمة الإمام المهدي عليه السلام، كما هو يعرف السفياني. يعني كثير من القضايا التي تتحدث عن علامات الظهور لا يمكن لنا أن نجعلها قضية شيعية صرفة، إنما هذه القضية اشترك بها أهل السنة في برياتهم، اشترك فيها الشيعة واشترك فيها غيرهم، ولذلك نجد أن أهل السنة يشاركون الرؤية الشيعية في علامات الظهور، إلا أن هناك فرق بين علامات الظهور التي يطلقها بعض محققي الشيعة وبين علامات المحن أو بين الفتن والملاحم التي يطلقها محققو أهل السنة، ولكن لا مشكلة في هذا التصنيف، يعني هو تصنيف يعني يختلف في اللفظ لا أثر. ولذلك السفياني يعلم أن هناك هدف للإمام المهدي عليه السلام، هدفه هو الكوفة، عاصمته هي الكوفة، فيستقر في الكوفة. بعض الروايات تقول 18 يوم، يحدث ما يحدث من القتل ومن الترويع. أهل الكوفة يعارضون السفياني، يعارضون هذه الحركة، لكنه للأسف الشديد أن هناك قوة غير متكافئة بين أهل الكوفة وبين السفياني، ولذلك تجد أن المعارضة الكوفية ستضعف بعد أن تواجه السفياني بتواجهه بأسلحة بسيطة، أسلحة غير متطورة كما يحملها السفياني هو، ولذلك سيفر أكثرهم، أكثر الكوفيين سيفروا من القتال، كما أرسل الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله بعضهم أننا ماذا سنفعل عند حركة السفياني، حينما تقول ابن رسول الله أنه يقتل النساء ويقتل، طبعا هذه الروايات السنة والشيعة يروها، السفياني يقتل النساء ويذكر بطونهم ويقتل الأطفال ويقتل كل الأبرياء. قالوا ما الذي نفعله ونحن لا نقوى على يعني على صده وعلى إيقاف هذه الحركة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام عليكم بالفرار، فهو همه أن يجد من يكون معارضا له، ولذلك أوصى الإمام الصادق عليه السلام شيعته أن يفروا لحينما تكتمل قوتهم. فيحدث للسفياني انتصارا ظاهريا، يتصور أنه قد انتصر في حركته، فيقيم في الكوفة ويصلي في مسجدها ويقف على منبرها ويخطب ويهدد ويفعل ما يفعل من التهديدات كما فعل أصحابه من الأمويين الذين جاءوا إلى الكوفة وهددوا أهل الكوفة وهددوا شيعة الكوفة بالقتل والتنكيل والترويع. بعد ذلك يحاول السفياني أن يجعل واليا من قبله، هذا الوالي طبعا يقوم بتهيئة شؤون جيش السفياني وترتيب جيش السفياني وترتيب بعض ما يتعلق بحركة السفياني. السفياني يترك الكوفة ويترك هذا الجيش ويتوجه يرجع إلى بلاد الشام باعتباره أنه قد انتصر نوعا ما في حركته، ثم يأمر قائد جيش بأن يتحرك من الكوفة متوجها إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى مقر الإمام المهدي عليه السلام ليحدث هذه الحركة، حركة الإمام. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام حينما يسمع بحركة السفياني وأنه متوجه قد توجه من الكوفة إلى المدينة يختفي قليلا ليحقق بعض المصالح، يعني باختفائه سيحقق بعض المصالح، سوف لا يريد أن يعني لا يريد الإمام عليه السلام أن يواجه بقوته مع قوة السفياني، لأنه يعلم ما الذي سيؤول أمر السفياني إليه وما الذي سيؤول جيش السفياني إليه. ولذلك يتوجه السفياني إلى المدينة، لكن قبل أن يتوجه إلى المدينة يحاول أن يسيطر على كافة أنحاء العراق ويسمع بخبر الخراساني. الخراساني طبعا يتوجه من إيران، يعني من البلاد الإيرانية، طبعا هذا الخراساني قائد لكنه تشير إليه الروايات بأنه أحد العلماء الذي يريد أن ينتصر للإمام المهدي عليه السلام. طبعا هذه الحركات تحاول، بعض هذه الحركات تحاول أن تنتصر للإمام بغض النظر عن انتماءاتها، بغض النظر عن وجودها في هذا البلد أو ذاك، لأن القضية قضية إسلامية، لأن القضية قضية إنسانية أيضا. ولذلك السفياني يجد أو يتحسس من وجود حركة الخراساني الذي يتوجه من بلاد خراسان إلى العراق ليصد السفياني. طبعا السفياني يباغته ويعاجله بالتحرك متوجها إلى الأهواز، لكن في الطريق السفياني سيصل إلى بلاد واسط، إلى منطقة واسط في العراق، فيخرج أهل واسط يعارضون السفياني فيقتل فيها مقتلة عظيمة. تشير الروايات إلى أن هناك مقتلة عظيمة من القتل، من الذبح ومن بقر بطون النساء ومن قتل الأطفال يحدثه السفياني حينما يعارضه أهل واسط. ثم يترك واسط ويتوجه إلى بلاد الأهواز. طبعا بلاد الأهواز منطقة، هناك في بلاد الأهواز منطقة استخر، هذه المنطقة طبعا تاريخيا يطلق عليها استخر، يتقاتل فيها السفياني والخراساني، يعني يلتقون جيش السفياني وجيش الخراساني هناك. استخر على ما يبدو أنها هي منطقة سليمان، منطقة سليمان هي منطقة قريبة، يعني خليط من السكان الإيرانيين والسكان العرب. هذه المنطقة يتقاتل فيها الخراساني والسفياني، إلا أن السفياني ينهزم بهذا الجيش ويترك الأهواز ويتوجه بعد ذلك إلى العراق ليواصل مسيره إلى المدينة ليحقق هدفه. ثم بعد ذلك حينما يصل إلى المدينة يصل إلى منطقة تسمى بالبيداء. هذه البيداء منطقة بينها وبين المدينة مسافة قريبة، يعني 3 كيلوات أو كيلوين تقريبا. هذه المنطقة ملساء، يعني لا ليس جرداء، ليس فيها زرع وليس فيها شيء من الحياة، ولذلك هي بيداء جرداء ملساء. يصل إليها السفياني يقيم فيها ليلته هو وجيشه للاستراحة. طبعا حينما نقول السفياني ليس هو السفياني الحقيقي، إنما جيش السفياني، لأن السفياني كما قلنا وأسلفنا أنه يرجع على بلاد الشام ليرتب بعض الأمور. لكن قائد السفياني، قائد جيش السفياني وجيش السفياني يبيتون ليلتهم في هذه المنطقة، في منطقة البيداء. فيحدث في تلك الليلة خسف، الله سبحانه وتعالى يجعل في تلك الليلة الخسف على جيش السفياني، فلا يبقى إلا 2. الروايات تقول هكذا، الروايات تقول أن جيش السفياني لا يبقى منه إلا 2، أحدهما يسمى، طبعا يطلق عليه صفة وليس اسما، يطلق عليه بالنذير، والآخر يطلق عليه البشير. طبعا هذا النذير يرجع خائلا، يرجع إلى السفياني ويخبره ما حل بجيشه، أن الأرض قد خسفت بهم فلم يبقى إلا 2، هو المقصود بالنذير ورجل ذهب إلى المدينة، متوجه إلى المدينة. الذي توجه إلى المدينة يسمى بالبشير، يذهب إلى الإمام المهدي عليه السلام ويبشره بما آل إليه مصير جيش السفياني، ويطلب العفو ويتوب على يد الإمام المهدي عليه السلام. طبعا الروايات تشير إلى حالة إعجازية يعني تحدث لهذين الشخصين، أن تكون هناك حالة من تغير في خلقتهما، يعني في وجهيهما. حينما يسمع الإمام المهدي عليه السلام بأن جيش السفياني قد انتهى وأن قوة السفياني تنتهي، السفياني يحاول أن يتدارك الموقف، يحاول أن ينهزم حتى من بلاد الشام، لأنها مسألة خسارة عسكرية فادحة غير متوقعة. السفياني كان من المفروض أن يكون ما عنده من العدد والعدة والأسلحة والجيش، بالتأكيد أنه سيغلب، سيكسب الموقف، سيكسب المعركة، إلا أن النهاية ستكون أن السفياني سيخسر بهذه الخسارة غير المتوقعة وهذه الخسارة المفاجئة، ولذلك السفياني ينهزم. إلا أن يلقى القبض على السفياني ويسلم إلى الإمام عليه السلام، يؤتى به إلى الإمام. الرواية تقول هكذا، أن السفياني حينما يواجه الإمام يطلب منه المعذرة والمغفرة، وأنه قد اشتبه عليه، وأنه كما هو معروف أن أهل البيت عليهم السلام هم أهل بيت الرحمة، هم أهل السلام، هم أهل العفو. من شأن الإمام عليه السلام حينما يواجهه السفياني هكذا يطلب من أصحابه بإطلاق سراحا ويتركه طريقا، إلا أن بعض أصحابه يتبعه ويلقي القبض عليه ويقتله، لأنه رجل قد أسرف في الدماء وأولغ في زهق الأرواح، ولم يجد في قلب السفياني رحمة حتى يمكن أن يعفى عنه، لأنه هذا هو قصاص، هذا هو القصاص العادل. إلا أن شأن الإمام عليه السلام العفو، لكن لا نقول أنه يعفو عن حكم الله تعالى أو أن يتهاون عن حكم الله تعالى، لأن الإمام يعلم أن نهاية السفياني ستؤول على يد بعض أصحابه بإقامة القصاص العادل والقتل بما فعله وبما جمع. طبعا في الحديث ذكرنا إذن هناك قضيتين، هي قضية أو علامتين، هي علامة السفياني وعلامة الخسف في البيداء، كلاهما متلازمان. يعني إذا تحققت حركة السفياني وإذا تحقق ظهور السفياني لابد أن تتحقق هذه العلامة الثانية وهي علامة الخسف في البيداء. العوامل الأخرى التي يمكن أن نشير إليها وقد أشرنا إليها هي حركة الخراساني. طبعا الخراساني حينما يسمع أن هناك ظهور أولي ظهر فيه الإمام المهدي عليه السلام، يحاول هذا الخراساني، يحاول هذا الرجل أن ينتصر للإمام عليه السلام، فيستمع من خلاله، من خلال هذه الحركة تجتمع الكثير من الموالين، الكثير من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، الكثير من القواعد الشعبية التي تنتظر الإمام عليه السلام، فتلتحق بجيش الخراساني وتتوجه إلى الكوفة لينقذوها من جيش السفياني. وكما قلنا أن السفياني يعادل الخراساني بالحركة، فيذهب إلى الأهواز يتقاتلان الخراساني والسفياني يتقاتلان، وتكون الهزيمة للسفياني لجيش السفياني، فيرجع خائبا ويواصل الخراساني زحفه وتوجهه إلى الكوفة. فإذا وصل إلى الكوفة يتحرك من اليمن، أو قد تحرك من اليمن قبل ذلك رجل صاحب جيش وصاحب قوة وصاحب حركة. طبعا هذه الحركة هي حركة منتصرة للإمام، حركة ناصرة للقضية المهدوية، تتحرك من اليمن، تسمى بحركة اليماني. هذه الحركة طبعا يتولاها رجل يسمى باليماني، الرواية تشير إلى أن اسمه الحسين أو الحسن. وبالمناسبة الروايات في علامات الظهور، الأئمة عليهم السلام حاولوا أن يشيروا إلى مواصفات الشخصيات السلبية في علامات الظهور، يعني حاولوا عليهم السلام أن يصفوا السفياني بكل الأوصاف حتى يحذر منه الجميع. فقالوا هو رجل طويل مربوع القامة، عفوا مربوع القامة، وجهه وجه فيه من الإجرام، فيه من القباحة، فيه من الوحشية التي ممكن أن يميزها الرائي بأنه هو هذا الرجل المقصود، بأنه هو هذا الرجل السفياني. نسبه أيضا حددوا، في حين تجد أن الروايات لم تتحدث عن علامات، يعني عن رجال الظهور الإيجابيين كالخراساني أو اليماني أو غيرهم المناصرين للإمام عليه السلام. ويبدو أن هذه الحالة التي اعتمدها الأئمة عليه السلام في مروياتهم حفاظا على رجال شخصيات الظهور الإيجابي الذي يمكن أن نطلق عليهم للرجال الإيجابيين من الرجال المناصرين للإمام عليه السلام، ولذلك حاولوا أن يصفوهم بالخراساني وباليماني دون ذكر أوصاف، دون ذكر اسم، دون ذكر كذا إلى آخره، في حين تجد أن السفياني قد وصفوه أوصافا دقيقة، ونسبوا أيضا نسبوه إلى بني أمية، وأنه ينتسب إلى يزيد ابن معاوية، ينتسب إلى خالد ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد أشار في بعض مراسلاته إلى معاوية أنك ستخلف كذلك من يقتل من شيعتي ويقتل من ولدي وهو السفياني. وبالتأكيد أن أهل السنة قد رووا هذه المرويات، إلا أن للأسف الشديد أن الدوائر الأموية حاولت أن تعتم وأن تموه على هذه الشخصية، وكما قلت أنها حالتها من السفياني إلى الدجال. أنا لا أقول أنني أنفي الدجال، إنما أن الدجال موجود، ولكنه هؤلاء أرادوا أن يضخموا من شخصية الدجال على حساب شخصية السفياني. هذه القضية طبعا حركة الخراسان وحركة اليماني يعني تتفقان في أن يصلا كلاهما إلى الكوفة، يصلان إلى الكوفة، وتحدث هناك مصادمات بينهما وبين جيش السفياني. طبعا هذه الحركة، حركة الخراساني وحركة السفياني اليماني، تحدث قبل حركة السفياني وتوجهه من الكوفة إلى المدينة، فتحدث هناك معارك عنيفة على ما يبدو، والروايات لم تصرح، على ما يبدو أن الغلبة ستكون للسفياني، لجيش السفياني، لكن اليماني والخراساني سوف ينسحبان ويحافظان على ما بقي من هذه البقية الباقية من أنصارهما ليدخرانهما إلى نصرة الإمام المهدي عليه السلام التي ستكون قريبة على الأيام، يعني قريبة على الأبواب من هذه الحركة، من حركة المصادمة بينهما وبين جيش السفياني. ولذلك يحاول اليماني والخراساني أن يدخر أصحابه ويدخر جهده ويدخر قوته لنصرة الإمام المهدي عليه السلام، فينسحب من المعركة ويخلو الأمر إلى السفياني بعد ذلك. كما قلنا أن الخراساني حينما يتوجه لنصرة الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك اليماني يتوجه إلى نصرة الإمام المهدي عليه السلام، تحدث هناك حالات من يعني من الاشتباهات، على ما يمكن التعبير اشتباهات في القراءة في المعرفة المهدوية من بعض جيش الخراساني. يتصورون أن الخراساني هو صاحب الأمر، يتصورون أن الخراساني هو المقصود بالمهدي، ولذلك حينما يظهر الإمام المهدي عليه السلام وحينما يراه بعضهم يشككون في حركته ويقولون أننا خرجنا لنصرة الخراساني المقصود هو المهدي، هذه طبعا أسبابها واضحة، أسبابها هو قلة التثقيف في القضية المهدوية. ولذلك نجد أن الذين يسقطون في مهاوي الاشتباه وفي مهاوي التردد ويعني عدم المعرفة هم هؤلاء قليلون المعرفة في القضية المهدوية، قليلون المعرفة في قضية علامات الظهور. ولذلك هؤلاء سيعترضون على الخراساني لأننا أتينا لنصرتك أنت وليس لأحد آخر. طبعا هذه الحركة هي حركة تسمى ب يعني أطلقت عليها الروايات بالزيدية البترية. هؤلاء البترية يعارضون الإمام المهدي عليه السلام ويقولون له ارجع فلا حاجة لنا بقدومك يا ابن فاطمة. طبعا للأسف الشديد أن هناك خلط يحدث عند الكثير بأن الذين يعارضون الإمام المهدي عليه السلام ويقولون له ارجع من حيث أتيت يقولون هم علماء. الحقيقة أن العلماء لا يتجرؤون إلى أن يعارضوا قضية الإمام المهدي عليه السلام، العلماء يكونون مناصرين لقضية الإمام المهدي عليه السلام، لا يمكن لأحد يدعي العلم حقيقة ويدعي الولاء ويدعي التشيع للإمام المهدي عليه السلام ويقول للإمام عليه السلام ارجع فلا حاجة لنا بك. الذين يعارضونه والذين يقولون ارجع لا حاجة لنا بك هم البكرية، اطلقوا على هذه الحركة حركة البكرية او هذه المجموعة التي تعتقد بأن من يتولى الأمر فهو الإمام، الذي يتولى أمر الأمة فهو الذي يجب أن تكون له الطاعة وليس لغيره. ولذلك ستكون هناك يعني اختلاف في القراءة، ارتباك في المعرفة، اشتباه في يعني في تشخيص قضية الإمام المهدي عليه السلام وتشخيص شخص الإمام المهدي عليه السلام وهويته. فلذلك سيكون هناك اعتراض وسيكون هناك تجهيل لقضية الإمام وتجهيل لشخصية الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام لا يمكن لنا أن نحكم على أن بعض الروايات التي تشير إلى أنه يقتلهم بالسيف، لا يمكن لنا أن نحكم بأن الإمام عليه السلام أول ما يسمع بهذه المعارضة يأمر بقتلهم، بالعكس إنما الإمام المهدي عليه السلام يحاورهم ويبين لهم الأدلة ويبين لهم البراهين ويحاول أن يستدعي هؤلاء القادة هؤلاء البترية ويوضح لهم الأمر لمدة 3 أيام، حوار مستمر وحوار محتدم. لكن للأسف الشديد أن هؤلاء لا ينصاعون لهذه البراهين ولا ينصاعون لهذه الأدلة ولا يؤمنون بشخص الإمام المهدي عليه السلام، بل أنهم يحرضون جيش الخراساني ويحرضون من الكف إن جاء لنصرة الإمام المهدي عليه السلام على التمرد. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام يأمر بقتلهم لأن هؤلاء سيشكلون عائقا وسيشكلون حركة معارضة عقائدية لا يمكن لها أن تبقى مع وجود حركة الإمام المهدي عليه السلام التي تريد أن تسير الأحداث على أساس الإرادة الإلهية وعلى أساس الأطروحة الإلهية. ولذلك الإمام عليه السلام يحكم عليهم بالقتل والتسوية والتطهير لأن يطهر هذا الجيش جيش الخراساني وبعض من التف حولهم. وبالتأكيد هؤلاء وإن ذكرت الروايات بأنهم 40,000 إلا أننا نجد أن هناك مبالغة، يمكن أن تكون هناك جيوب منحرفة تنضوي تحت راية الخراساني، لعلها لها أغراض معينة، لعلها لها يعني أهداف معينة لإحباط حركة الخراساني، لإحباط حركة الإمام المهدي عليه السلام، كما حدث في حركة الإمام الحسن عليه السلام. جيش الإمام الحسن ابن علي عليه السلام أكثر يعني الملتفين حول الإمام الحسن عليه السلام هم لا يعتقدون بوجود الإمام الحسن عليه السلام وبشرعية الإمام الحسن وبإمامة الإمام الحسن. هؤلاء كلهم أكثرهم خوارج، 20,000 من الخوارج انضموا تحت راية الإمام الحسن عليه السلام لمقاتلة معاوية. هدفهم ليس نصرة الإمام الحسن عليه السلام، إنما هدفهم مقاتلة معاوية لا أكثر ولا أقل. ولذلك هؤلاء يحاولون أن يحدثوا شرخا في حركة الإمام المهدي عليه السلام. الإمام يتعهد بتصفيتهم وتطهيرهم ليتخلص هو وجيشه من هذا الجيش المنحرف ومن هذا الجيش الجيل الضال. طبعا هذه الحركة، حركة الخراسان، بعد أن تظهر من هذه الرموز ومن هذه الجيوب الضالة والمنحرفة، هناك سيحدث أيضا شيء تذكره روايات الأئمة عليه السلام، أن الإمام عليه السلام من شأنه وهو صاحب حركة وهو صاحب تغيير، من شأنه أن يتصدى لكل من يعارضه. طبعا بالمناسبة أريد أن أشير إلى أن حركة الإمام المهدي عليه السلام هي حركة السلام. حركة الإمام المهدي عليه السلام هي حركة ليست حركة عسكرية بقدر ما هي كونها حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة، مع أنها حركة عسكرية، لأن الأصلاح كان من شعار الإمام عليه السلام وهدفه الرئيس وهدفه الأساس. الإمام الحسين عليه السلام شعاره الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ما خرجت للقتال، ما خرجت لمعارضة هؤلاء، إنما أردت الإصلاح، لكن الإصلاح بأي طريقة كانت، الإصلاح بالسلم أو الإصلاح بالقتال أو الإصلاح بشيء آخر. الإمام عليه السلام في حركته يضطر إلى أن يقاتل من يعارضه. طبعا هذه المعارضات لا بد أن تكون معارضات مدروسة ومعارضات خطيرة جدا على الرؤية الإسلامية، خطيرة على المفهوم الإسلامي، هذه المعارضات خطيرة أيضا على الأطروحة الإلهية. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام يتحرك كما تحرك جده النبي صلى الله عليه وآله حينما بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، حينما نشر دعوته كثير من الناس عارضوه وتمردوا عليه، فاضطر صلى الله عليه وآله أن يقاتلهم ليعزز رؤية الإسلام وليعزز مبدأ الإسلام. الإمام المهدي عليه السلام كذلك يفعل، يريد أن يصلح ويريد أن ينشر العدل والسلام، لكنه بطريقة يراها هو صلوات الله عليه. والحمد لله رب العالمين.